بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنبيه: الفرق بين الإلهام والوحي. هذا التنبيه عقده القيصري لبيان الفوارق بين معنى الإلهام ومعنى الوحي، ما الفارق بينهما؟ بل ها هنا قال البعض: إن كان الأخذ من العقل الأول كان وحيا، وإن كان الأخذ من النفس الكلية كان إلهاما. لكن حسب الظاهر في قاعدة بهذا المعنى لا دليل على ذلك. الفرق بين الإلهام: تقدم أن الشهود في مرحلة العقل، في الدرس الماضي تقدم أن الشهود في مرتبة العقل يقال له إلهام أو مشاهدة قلبية، وفي مرات علينا في مرتبة القلب، ثم في مرتبة القلب وقد يسمى الإلهام إلى قوله فيسمى مشاهدة قلبية. الفرق بين الإلهام والوحي: إن الإلهام قد يحصل من الحق تعالى بغير واسطة الملك. الإلهام والشيء الذي قد يحصل لا بواسطة ملك، يعني الإنسان يطلع عليه يلهم به بلا أن ينزل عليه ملك. إن الإلهام قد يحصل، وفي بعض النسخ كلمة قد زائد يقال: إن الإلهام يحصل من الحق بغير واسطة الملك. كيف يحصل بلا واسطة الملك؟ قال: بالوجه الخاص الذي له تعالى، أي للحق تعالى، مع كل موجود اتجه لا بأس به. فإن لله تعالى وجها مع كل موجود بلا واسطة، وله وجها مع كل موجود باستثناء الصادر الأول مع الواسطة. أرجو التوجه في البحوث الحكمية وبالأخص في المنظومة للسبزواري، مر علينا على أن الوثائق كثيرة من الملائكة الطولية والملائكة العرضية. الملائكة التي هي في سلسلة الطولية كل متبدل إلا للمتأخر ومن شؤون حليته، والملائكة العرضية أو المثل وأرباب الأنوار المدبرات أمره. فالذي يريد أن يأخذ شيء لا بد وأن يأخذه بلا طفرة ممن بواسطة الوثائق حتى يبعث شيئا بعد شيء. لكن قالوا: مع كون الأشياء في عالم أسبابها ومسبباتها مرتبطة بعللها ولا طفرة في عالم التكوين، هناك
هناك بعض الأشياء تكون من قبل الحق تعالى بلا واسطة، لأن الله سبحانه وتعالى وإن جعل أسبابا لكن إضافة على وجود الأسباب هو مرتبط وناسب وأقرب من الوريد إلى كل أحد بلا واسطة وشللة. فقط تبدو الأشياء وتحصل بالوسائل وقد نفلتها بلا واسطة. فعالم الشهادة له أسبابه الطبيعية، عالم المثال له أسبابه المثالية، عالم التجرد والملائكة له أسبابه. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء يقول له كن فيكون بلا واسطة. فهنا أرتكبت لعل مراده إن الإلهام قد يحصل أو إن الإلهام يحصل من الحق بغير واسطة الملك، إما أن يريد أن الإلهام هي الخواطر التي تحصل في القلب بلا واسطة الملائكة، فما يحصل طبقا للفطرة البشر التي خلقهم الله على طبقها بلا أي واسطة، فيكون من قبل الحق تعالى بلا واسطة هو المسمى بنا بالإلهام. أو يراد من هذه العبارة، لأن ما يحصل في عالم الإمكان لابد له من أسباب معينة، أو يراد إذا المعنى الثاني لما كانت الطفرة محالة وكل ما سوى القادر الأول أن الرحمن كلها لها وسائل. فإذا حصول الشيء بلا واسطة أي مع الغفلة عن الوسائل، أي مع عدم مشاهدة الوسائل، لا يشاهد الإنسان كيف ألقي عليه الأمر، كيف ألهم به، كأنه ألهم به من الله بلا واسطة، لكن عند الدقة والتأمل ما كان ليحصل إلا بأسبابه، وإن كان الإنسان لم يشاهد الأسباب أو قد غفل عن الأسباب. هذا الاحتمال الثاني بتفسير كلمة بغير واسطة في أي نحو، بالوجه خاص وخاص، يعني بالوجه الذي يذهل الإنسان ويغفل ولم يرى الواسطة، لأن عالم الإنسان له وسائطه. لكن لما كانت الوسائط مع الله كثيرة، الإنسان الذي يلهم باستثناء القاطع الأول الذي لا واسطة بينه وبين الله، الإنسان الذي يلهم يغفل عن الواسطة، لا يشاهد الواسطة، لا تنتجب له الواسطة، يرى الشيء ملقى في قلبه. فإذا المراد من المعنى الأول وهو بلا واسطة حقيقة، لأن الله قد يسبب الأشياء بلا واسطة. وقد يراد من بلا واسطة أي بلا واسطة مشهودة مقوية عنها، بالوجه الذي له تعالى مع كل موجود على اختلاف مراتب الموجودات وسعتها وضيقها الوجودي. الإلهامات تختلف كما وأن الوحي يختلف، قد يوحى ولو إلى حيوان وتلل، أوحى الله إلى النحل وأوحى إلى أم موسى عليه السلام، لم نحن نبي ولا أم موسى من الأنبياء. فإذا الإلهام والإلقاء بالقلب بدون مشاهدة الوسائط أو لعدم وجود الوسائط له مراتب، رب وحي هو فوق، رب إلهام هو فوق الوحي، ورب إلهام يكون حتى لمثل النحل ولمثل أم موسى. هذه مراتب الإلهام ومراتب الوحي والإلحاء الإلهي. بل والوحي هذا هو الإلهام، والوحي يحصل بواسطته أي الملك الضمير يرجع لمن؟
إلى الملك.
يقال وحي، يعني ما نزل به ملك من الملائكة يحصل بواسطته أي الملك، لذلك أي بكون الوحي يحصل بواسطة الملك، بل إلهام بلا واسطة أي لهذا الفرق بين من؟ بين الوحي والإلهام. لذلك لا تسمى الأحاديث القدسية. يقال من جملة الأحاديث القدسية: كنت كنزا مخفيا وشللا فخلقت الخلق لكي أعرف، حديث قدسي. لكن لا يقال قال الله تعالى، لا يقال بمعنى الوحي، وإن كان قولا لله سبحانه وتعالى وشللا، لكنه لا يقال أنه قرآن. فلذا الأحاديث القدسية ما تقلت مع القرآن وضمت إلى القرآن وكانت قرآنا، يقال أحاديث قدسية. لماذا؟ لأنها إمام لم ينزل بها الملك. لذلك لا تسمى الأحاديث القدسية بالوحي مثلا كلمة لا إله إلا الله تصني حديث قدسي، لكن لا يقال أنه قرآن ونكمل القرآن لمثل هذه الأحاديث، لأنها لم تنزل بواسطة من؟ بواسطة ملك، وإنما ألهمت بها النفوس. فلما ألهمت بها النفوس قال الرسول قال تعالى: كنت كنزا مخفيا وانزلني هذا. تسمى الأحاديث القدسية، لا تسمى الأحاديث القدسية بالوحي، ولا تسمى الأحاديث القدسية بالقرآن، لأنها لم تكن نازلة بواسطة الملك. وإن كانت الأحاديث القدسية كلام الله تعالى، كلام الله، لكن ليست بالقرآن، ليست بوحي، بل هي إلهامات على قلوب الأنبياء والأوصياء. هذا هو الفارق الأول بين الوحي والإلهام، وأيضا يعني والفارق الثاني، قد مر أن الوحي قد يحصل بشهود الملك وكلمة وسماع كلامه، أي وسماع كلام الملك وهو من الكشف الصوري، فهو أي الوحي من الكشف الشهودي الصوري، شهودي أي الصوري المتضمن. هذا الكشف الصوري للكشف المعنوي أيضا، هو العبارة والإلهام، كأنه قال ولكن الإلهام من الكشف المعنوي فقط، فليس فيه مشاهدة صورة لملك في عالم المثال أو الشهادة، وليس فيه سماع كلام، بل هو تلك الحقائق المنكشفة لدى القلب. واضح العبارة. الفارق الثاني، وأيضا الوحي من خواص النبوة، الوحي من خواص النبوة، يعني تلك الأنباء على الرسول على نبي من الأنبياء، لتعلمه أي الوحي بالظاهر، وهي مراتب التشريع المتعلقة بالخلق من الجن والإنس. والوحي من خواص النبوة الزوج. الإلهام من خواص الولاية، والنبوة والوحي من خواص النبوة. ولذا قال لما كانت النبوة شأنا خاصا وليس من أسماء الله تعالى تنتهي بعالم الدنيا، لكن الإلهام لما كان من شؤون الولاية يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، لأن الله هو الولي المطلق، وكل له الولاية المطلقة، فلا بد لها من مظاهر، من مظاهر أسمائية فعلية في عالم الدنيا وفي عالم المثال وفي عالم القيامة وهكذا. والوحي من خواص النبوة لتعلقه أي الوحي بالظاهر أي بمراتب التشريع المتعلقة بالقلب، والإلهام من خواص الولاية المتعلقة بالباطن المتعلقة بمن بالباطن. شيخنا انكشاف الحقائق والمبأ الذي ينزل على من؟ على من؟ على نبي من الأنبياء من وظيفته لأنه مرتبط بمن؟ بالقلب، فيكون مرتبطا بالظواهر يعني مرتبطا بالأحكام الظاهرية. أما الولاية فهي هيمنة وسلطان، وكذلك الولاية هيمنة وسلطان، لما كانت هيمنة وسلطان فهي تكون مرتبطة بمن؟ بالبواطن يعني لإقامة الحقائق لإقامة الأمور ومجاري الأمور، فقد تكون تكوينية وقد تكون بعد النبوة ولاية تشريعية. وكلنا إبراهيم عليه السلام كان نبيا وما كان إماما حتى استبرأ الله، فلما ابتلاه الله جعله إماما، فإذا الولاية شيء غير النبوة، فكم من نبي لكن الولايات ما أعطت إلا لمن؟ إلا لعدد معين من الأنبياء. فالولاية في الحقيقة والواقع هي أهم من النبوة بمعناها العام بمعناها المطلق، فالولاية الكبرى المطلقة لعالم الإنسان هي لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده علما لأهل بيته، بل والإلهام من خواص الولاية، ولذا يقال الخضر عليه السلام لما كانت ولايته ولاية باطنية ليست مرتبطة بتشريع وبيان، فكانت له هيمنة وسلطان على كثير من البواطن وكللة. وموسى عليه السلام على القول المشهور بأنه هو النبي المعروف وكللة، لا اسم آخر لنبي آخر، لأن هناك نزاع التفاسير على أنه كيف يكون الخضر أصلق وأعرف من موسى عليه السلام، ولا نريد أن ندخل في مسائل التفسير، لكن بناء على أنه هو موسى المعروف الذي هو من أنبياء أولي العزم كانت له نبوة، لكن ما كانت له هذه الولاية الخاصة على من؟ على كشف البواطن وإقامة البواطن. وأيضا يعني والفرق الرابع بين الوحي والإلهام هو أي الوحي مشروط بالتبليغ، إذا نزل الوحي على نبي من الأنبياء كان من واجبه أن ينشر النبأ والخبر والوحي علما للناس للخلائق من جن وإن دون الإلهام، لكن الإلهام لا هي ولاية، والولاية قد لا تحتاج إلى بيان لأنها إقامة أمر والقيام بأمر وسلطان خاص. انتهينا من هذا موضوع جديد، والفرق هذه كلمة والفرق للإشارة للفرق بين المكشوفات والمشاهدات الحقة الرحمانية والباطلة الشيطانية، والفرق بين الواردات أي بين المعاني والحقائق المنكشفة لدى الإنسان، الواردات ما ترد على الإنسان من الخواطر والعبر، والفرق بين الواردات الرحمانية بين الواردات الرحمانية والملكية، يعني تارة واردات من قبل الحق تعالى وتارة ترد على الخاطر والزبان بواسطة الملائكة، والجنية اكتبوا عليها للجن المؤمنين لا للجن الشياطين، والجنية في مقابل من؟ هذه كلها كما سيأتي تسمى رحمانية لأنها خواطر حق. والشيطانية إذا قيل الشيطانية تعم شياطين الجن والإنس، وربما تصل المرحلة أن يتعلم شياطين الجن من بعض شياطين الإنس، لأن الإنسان في أبعاده أقوى من الجن. فكما في أن في عروجه له قابليات تصل إلى قاب قوسين أو أدنى، في سقوطه أيضا له مراحل يتجاوز فيها الشيطان. لعل أمثال أبو لهب أمثاله، لعل في زماننا أو في بعض الأزمنة، لا أقول أناس يدرسون آلاف من أمثال قبيلة. والشيطانية يتعلق، أرجو التوجه، يقول ما هو الفارق؟ يعني كيف نتمكن أن نميز بين الخواطر والواردات الرحمانية؟ عممنا الرحمانية لمن؟ عم الحق قل عممنا الحق لمن؟ لواردات رحمانية وملكية وجنية من المؤمنين. والشيطانية في مقابلها يتعلق بميزان المكاشف، يعني ليس لنا ضابطة نعطيها للمكاشف للثالث ونقول له إن رأيت كذا فهو رحماني، وإن رأيت كذا فهو شيطاني، إن رأيت في النهار فهو رحماني، إن رأيت في الليل فهو شيطاني. ليس لنا هكذا ضابطة. الضابطة ليست كضابطة علم الميزان والمنطق حتى نعطيها كقاعدة عامة. ترجع لمن؟ لنفس الإنسان وسلوكه وطهارته وقوة نفسيته ومشاكل هذه الأمور. واضح المثل؟ فالإنسان القوي والمؤمن الصالح يقينا لا يختلط عليه نداء الرحمن ونداء الشيطان. يتعلق بميزان الثالث المكاشف الشخصي، يعني مسألة ليست ضابطة عامة قانونية، وبميزان الثالث المكاشف قل فليست هناك من قاعدة عامة، بل هي ضوابط شخصية يعرفها كل ثالث بقوة نفسه. ومع ذلك يقول ومع كون المسألة ليس لها ضابطة قانونية معينة لنعطي مميزا عاما مطلقا لتمييز الخواطر الحقة عن الباطلة، لكن نضرب أمثلة والمثال ليس قاعدة. ومع ذلك نؤمي ونشير من باب الإشارة لا من باب القاعدة والضابط العام، نؤمي ونشير لشيء يسير منها، أي من تلك الموازين والفوارق بين الواردات الحقة والباطلة، شيء يسير منها. وهو يعني أضرب لنا مثال الآن، يضرب لنا أمثلة لمن؟ للواردات الرحمانية أو للواردات الحقة في مقابل الباطلة. وهو أن كل ما يكون سببا داعيا للخير ولو كان من جني مؤمن، بحيث يكون مأمون الغائلة والضرر والعاقبة، بحيث يكون مأمون الغائلة والضرر في العاقبة والمآل، إذا حسبت حسابه وجدته في النتيجة مفيدا خيرا ليس بشر. واضح المثل؟ ولا يكون واضح العبارة، بحيث يكون مأمون الغائلة في العاقبة، يعني وإن كانت ظواهره قد تكون في بداياتها أنه من الشر، لكن رب شر في باطنه خير. ولا يكون سريع الانتقال، أي سريع الذهاب، أي ولا يكون من الأمور التي لا تستقر. الخير حق والحق ثابت لا يتبدل ولا يتغير، مثل له والأمور التي تأتي بسرعة وتزول بدون أن تستقر يدل على أنها من عمل الجن، لأن الجن خفيف قد يأتي بالأمور الخفيفة فيشبه بينها وبين الحق. بل ولا يكون سريع الانتقال، أي سريع الذهاب إلى غيره، لأن سريع الزوال والانتقال، اكتبوا، لأن سريع الزوال والانتقال قد يكون من إلقاءات شياطين الجن
لأن السرعة تناسب طبع الجن الناري، السرعة تناسب طبع الجن الناري. الجن قادرون أن ينتقلوا من مكان إلى مكان بأسرع ما يكون لواقع طينتهم، لصفة طينتهم، ويحصل بعث من أوصاف الواردة، من أوصاف الواردات الحقة. إن شنو من أوصاف الواردات الحقة؟ عاقبته خير، ليس سريع الزوال، وكل من أوصافه. ويحصل بعده، بعد هذا الخاطر الذي حصل في الذهن، توجه تام إلى الحق تعالى. إذا وجدت نفسك من بعد ما طرأ عليك هذا الخاطر قربت من الله، دنوت من الله، وكل له، ويحصل بعده توجه تام إلى الحق. واقع عبارة، يعني لا يكون السبب بين ابتعادك عن الحق، رب شيء ظاهره خير لكن بالنتيجة تراه أبعدك عن الصراط المستقيم. ويحصل بعده توجه تام إلى الحق تعالى، أو إلى الحق والحقانية مطلقا، ولذة عظيمة مرغبة في العبادة، ولذة معنوية ترغبك إلى من؟ إلى القيام بالعبادات والعبودية والخضوع والذل لله، وإن لم يكن عبادة بمعنى الاصطلاح كصلاة، فهو ملكي أو رحماني. هكذا شيء أمور، هكذا واردات، فهو أي هذا الخاطر الذي يوصف بهذه الأوصاف يقينا لا يكون إلا من ملك أو رحمن. وقل وقد يكون من جن مؤمن، لكن ما جاء بالجن المؤمن، لا ما جاء بالجن، لأن ما يكون من الجن قد يكون كذا وقد يكون كذا، لكن ما يكون من الرحمن أو ما يكون من الملك يقينا يكون حقا. وبالعكس يعني وما يكون عاقبته غير صحيحة وسريع الزوال، ويكون مبعدا عن الحق ولا يوجد لذة، يكون شيطانيا وبالعكس شيطانيا. هذه هي الطوارئ التي قلناها وأشرنا إليها. يقول هناك من قال إن هناك علائم لنداء الحق الرحماني الملكي أو الجني للمؤمنين، وما شاكل هذه العبائر، يكون فارقا بينه وبين نداء الشياطين. يقول مثل هذه الكلمة لا اعتبار بها. ما هي الكلمة وما يقال؟ إنما يظهر للسالك والمكاشف من جهة اليمين أو من جهة الأمام والقدام أو القدام أكثره ملكي، يعني يكون إلقاء من الملائكة. وما يظهر من جهة اليسار أو الخلف أكثره شيطاني. يقول بل أكثرية لا تكون ضابط، لا تكون قاعدة، ليس من الضوابط لتمييز الحق والوارد من قبل الرحمن عن من؟ عن الباطل، ليس من الضوابط والقواعد لتمييز الحق عن الباطل. لماذا ليست من القواعد؟ قال الشيطان يأتي من الجهات كلها بعد وجود النص الصريح من كتاب الله سبحانه وتعالى. أن الشيطان يأتي من كل الجوانب للإنسان لا معنى لكي نقول على أنه يأتي فقط من جهة اليسار مثلا أو الخلف، إذ الشيطان يأتي من الجهات كلها كما ينطق به القرآن الكريم. ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الشيطان لا يأتي فقط من جانب الخلف أو الشمال، واضح العبارة. فإذا الجهة ليست مميزة بعبارة أخرى، والأول وهي الواردات الرحمانية الحقة الداعية للخير في مقابل الشيطانية الباطلة الداعية للشر. والأول إما أن يتعلق يعني والنداء الرحماني أو النداء الذي يكون حقا في مقابل الباطل، إما أن يتعلق بالأمور الدنيوية. مثل من الأمور الدنيوية؟ أي خاطرة تكون دنيوية؟ مثل إحضار الشيء الخارجي،
حصلت لي خاطرة طرأ علي شيء، انكشف لدي شيء، تمكنت بواسطته من إحضار الشيء الخارجي البعيد كإحضار عرشي بلقيس مثلا، مثل إحضار الشيء الخارجي كعرش بلقيس الغائب عن المكاشف في الحال، يعني الذي ليس بحاضر في المكان الفعلي في الحال في هذا الحال. أن بدون زين غدا يخبرك حصل
خطر خاطره شيء،
تمكن بواسطته أن يكتشف أن زين سيأتي غدا من النفق،
وبالتالي ذلك
مما هو غير خبر
عند أهل الله.
تقدمت هذه المسائل على أن الخواطر التي ترتبط بالأرض وشؤون الأرض من قدوم زيد وكان يأخذ من دينار وضعها،
هذه لا
يهتم بها أهل الله والعرفاء الحقيقيون، وأمثال ذلك مما هو غير مختبر عند أهل الله يعني عند العرفاء الحقيقيين، لأن غايتهم هي الله سبحانه وتعالى فضلا عن الجنان. فسيئة
هذه الواردات
وإن كانت حقا
هي جنية
لتكون من أعمال الجن المؤمنين،
واضح المثل؟
هي جنية لا يريد أن يقيدها بجن،
لكن يقول في من شأن
الجن من شأن إلقاءات الجن المؤمنين لأنها ليست بمهمة، وطي المكان،
وهناك من يتمكن أن يطوي المكان والزمان
والنفوذ
من الجدران، والنفور والنفور من الجدران من غير الانسلام، يعني من غير أن تنسلم الجدران يدخل منها والأشكار، أيضا من خواصم وطي المكان إلى آخره، أيضا كالمتقدم الذي الآن ذكرناه وشبلة خواصمه وأنكار الطيفية، أيضا من خواصم أي من خواصم جني وخواص الملائكة، يعني وهذه الأمور المتعلقة بالأرض وشؤون الدنيا قد تكون أيضا من إلقاءات الملائكة على الإنسان، وخواص الملائكة التي أعلى مركب منهم أي من الجن، واضح. فإذا الملائكة أيضا قادرون أن يلقوا في روعنا، أن يلقوا في خواطرنا أن فلان سيأتي السفر، فإن كانت هذه الواردات الدنيوية أرجو توجه قد مر هذا، كيف تقولون إن أهل الله لا يهتمون بما الأمور التي تكشف لهم الأمور في الدنيا من مجيء زيد وتولد عمر وأخذه ألفا من الدنانير وإحضار الفاكهة الكذائية وأمثال هذه الأمور، كيف تقولون على أن هذه ليست من شأن أهل الله والحال أنها صدرت من الأنبياء كمن كرامة صدرت من علي عليه السلام، كمن كرامة صدرت من أولياء الله وأصيائه، فكيف تقولون على أن هذه ليست من الأمور المهمة فلا يهتم بها أهل الله وسلم؟ تقدم في بعض الدروس المتعلقة بالعرفان على أن الأمور التي ترتبط بنا بشؤون الدنيا إن كانت من دعائم الشريعة، إن كانت تكرر من دعائم الشريعة في توحيدها، في نبوتها، في إمامتها، في شأن من شؤونها، أن العارف الحقيقي كالأوصياء والأنبياء لا يقبلون أمرا شخصيا في دار الدنيا، هذه أمور ليست بعلم حتى تطلب، ولا يقبلون لأنفسهم انكشاف الحقائق حتى يفروا منها، بل يريدون أن يدخلوا في حكم القضاء والقدر لينالوا كمال عالم الأرض وشلله عالم الشهادة فيه كماليات كثيرة، ولذا ساق الإنسان عالم المثال وعالم التجرد بكماليات عالم الأرض حينما جمع الكماليات بكل العوالم. فإذا رب نبي أو وصي، بل قل ورب ولي من أولياء الله كعمار كالمقداد كمالك وأن أكثر وأن ثالث هؤلاء العظماء ربما طلبوا من ربهم انتشابا أمر دنيوي فكشفه لهم، لكنهم لعلو نفوسهم لا يقلبون في مواطن الاختبار ولا يقلبون للمشاهدة بما هي مشاهدة، لأنهم أرفع شأن من أن يقلبوا مثل هذه الجزية.
نعم يقلبوها
إذا تعرضت النبوة لخطر مثل نبي دائما متوجه إلى الله تعالى بكل رغبة وشوق أن تتبع عن الشريعة كل خطر، فتنكشف لديه الأخطار المتوجهة إلى نبوة أو إلى إمامه أو إلى شأن من شؤونها. فإذا كل الكرامات وكل المعجزات إنما تصدر حينما تكون دعما للشريعة، وأما زيادة على ذلك فليس بصحيح. والكثير من الكرامات المنسوبة للأئمة والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم
إن لم تكن في مثل هذه الميادين
فللتأمل فيها مجال، هم أعظم من مثل هذه الكرامات وعبارة، لا أنهم ليسوا بقادرين عليها لكن لا أهمية لها حتى يطلبوها، فهم أعظم من تمكن من إحضار عرش بلقيس، هم أعظم من الأنبياء المتقدمين، هم أعظم من الملائكة، لكنهم رضا الله سبحانه وتعالى بالنظام الأحسن. أرجو وجه العبارة، فإن كانت أو كان هذه الواردات الدنيوية مبنى دنيوية ولا يهتم بها أهل الله، إن كانت للكمل كالأنبياء والأوصياء كيف تقولون على أنها لا تكون، لأنها لا أهمية لها، وقد تكون معجزة من نبي أو كرامة من ولي. فإن كان للكمل منها
أي من الأمور الدنيوية شيء، فإن كان فبمنس معاونة منهم
اكتبوا أي لمصلحة
الكمل قد يستعينون بجن أو ملك لأمر دنيوي لتحقيق أمر دنيوي، فمعاونة منهم أي من الجن أو من الملائكة ومن مقامهم، فمعاونة منهم ومن مقامهم سلو المراد من مقام الجن ومن مقامنا من مقام الملك أو من مقامهم أو لا هم بأنفسهم بولايتهم يحدثون ويحققون ما هو من شأن الأمور الدنيوية أو يكشفون ما هو من شأن الأمور الدنيوية. بل ومن مقامهم أي ما يناسب مقام الجن المؤمن أو الملك المرتبط بشؤون الأرض، هذا احتمال، أو الاحتمال الثاني ومن مقامهم يعني أو تقدر هذه الأمور وتنكشف هذه الأمور من عقد نفوسهم. واقع مثلا المؤمن الحقيقي مثال ومظهر من مظاهر الحق وسلة، فإذا قال للشيء بإذن الله كن فيكون. وإن لم يتعلق الأول وهو الكشف الرحماني وهو الكشف الحق أو كشف الحقائق والأمور الصحيحة، وإن لم يتعلق بها أي بالأمور الدنيوية وتعلق بمن بالآخرة، وكان من قبيل الاطلاع على الضمائر والخواطر النفسانية للبشر. اطلع زيد على ضمائر الناس على خواطر الناس فهو ملكي بقاء، يعني الجن لا يتمكن أن يأتي إليك بما يمر في خواطر المجتمع أو بما سيمر
في قلوب المجتمع الذي يتمكن أن يوصلك إلى معرفة خواطر البشر وما يمر أو مر أو سيمر في أذهانهم. هذا ليس من أمور من الأمور التي يتمكن منها الجن. فإذا هذه إذا حصلت لولي من أولياء الله وخطرت في باله إنما تكون من قبل من؟ من قبل إلقاء ملك من الملائكة، فهو ملكي فقط. لأن الجن لا يقدر على ذلك، يعني لا يقدر على الاطلاع على الضمائر والخواطر التي تخطر أو خطرت في بال البشر أو المخلوقات. وإن كان ما يتعلق بالآخرة من الواردات الحقة الرحمانية، وإن كان ما يتعلق بالآخرة من الواردات الحقة الرحمانية بحيث يعطي ما حصل في القلب من الكشف، بحيث يعطي ما حصل في القلب من الكشف، يعطي شنو يعطي؟ يعطي المكاشفة قوة، قوة التصرف في الملك أي في عالم الشهادة، وفقط يطلعه لا فوق الاطلاع التصرف، قوة التصرف في الملك أي في عالم الشهادة والملكوت أي في عالم المثال، مثل من؟ كالإحياء والإماتة. يعطيه أن حصل على أمر يتمكن بواسطته أن يحيي وأن يميت وأن يعمل في الأمور وأن يتصرف في الكائنات، والإخراج لمن هو في البرزخ محبوس ولو بالشفاعة، وسيتمكن حصل على خاطر، حصل على أمر يتمكن بواسطته أن يشفع في من يعذب في البرزخ، أن يخرجه بإذن الله أو أن يتشفع له بإذن الله فيخرج، وإدخال من يريد في العوالم، وإدخال من يريد في العوالم الملكوتية من المريدين الطالبين. بعد هناك شخص يسعى سعيه لكي يخرج ليشاهد الملكوت، هذا يساعده على العروج إذا رآه أهلا ومثلا، وإدخال أن هذا الشخص الذي هو ليس بداخل في عالم الملكوت لكن يحاول أن يعرج إلى تلك العوالم، إذا وجده أهلا بإذن الله سبحانه وتعالى يعينه على الدخول والعروج لتلك المشاهدات. وإدخال من يريد، أي هؤلاء هم القادرون بعبارة ثانية أن يرفع الطالبين لمعركة عالم الملكوت إلى ذلك العالم، وأن يدخلهم في ذلك العالم إن وجدهم أهلا. وإدخال من يريد في العوالم الملكوتية، يعني وإدخال من يريد الدخول في العوالم الملكوتية من المريدين، أي من الذين أرادوا بأقوالهم وأفعالهم، المريدين الطالبين، مو طلب لفظي الذي يطلب طلبا لفظيا لا أهمية له، الذي يطلب طلبا يتطابق فعله مع قوله، يعني يعد العدة له، فهو رحماني. فمثل هذه أمور رحمانية، لأن أمثال هذه التصرفات يتصرفات تصرف الملك والملكوت وإخراج والشفاعة لأهل البرازخ إلى آخر ما تقدم، لأن أمثال هذه التصرفات من خواص المرتبة الإلهية. ومثلا هذه من خواص المرتبة الإلهية، يعني من تلقى إليه أمور إلهية يتمكن أن يكون هكذا فهي فوق المرتبة الملكية. من خواص المرتبة الإلهية القائم أي المقيم فيها، وبها الكمل والأقطاب، هذه مرتبة عظمى فوق مرتبة الملائكة، القائم بها يعني المقيم بها إقامة ثابتة، المقيم فيها وبها الكمل والأقطاب. واضح العبارة؟ هناك تكلمنا وقسمنا المسألة إلى أربعة أقسام، مجللة وقلنا رحمانية، ملكية، جنية، مؤمنة إيمانية، وشيطانية، فجعلنا ثلاثة في طرف ورابع في طرف. الآن يريد أن يقول كل هذه الثلاثة الرحمانية والملكية والجنية من الجن المؤمنين نسميها رحمانية في مقابل الشيطانية. وقد يقال لغير الشيطان من الأقسام الثلاثة مثلولة من الأقسام الثلاثة كلها ما لا يقال؟ يقال لها رحماني في مقابل الشق الرابع وهو الشيطاني. فإذا عرفت ما بيناه لك أو ما بينا لك واعتبرت حالك يعني واعتبرت حالك اختبارا حقيقيا ووزنت نفسك ميزانا حقيقيا قبل أن تحاسب وقبل أن توزن واعتبرت حالك واعتبرت حالك إن كانت الخواطر حالا ومقامك إن كانت ملكة ومقاما وقياما وثباتا علمت كمال استعدادك ومرتبة كشفك على أن كشفك في أي مرتبة من المراتب ومرتبة كشفك ومرتبة كشفك ونقصانهما نقصان الحال والمقام زين. والله كلمة هو ساقطة من الكتاب والله هو الحكيم العليم. الفصل الثاني في هذا الفصل يريد القيصري أن يتعرض إلى أن الحقيقة الإنسانية هي الكون الجامع لمراتب العالم، فهي المظهر لكل الحقائق، فهي المظهر لعالم الأعيان الثابتة، لأن الأعيان الثابتة بلحاظ واعتبار هي من العلامة على الحق سبحانه وتعالى. فالإنسان الكامل هو المظهر للفيض الأقدس وللفيض المقدس ولجميع مراتب العالم، فكل العالم بمراتبه العلمية من الأعياد الثابتة إلى النفس الرحماني إلى عالم الأرواح والعقول إلى عالم المثال إلى عالم الطبيعة على اختلاف هذه العوالم ومراتبها طولا وعرضا، كلها في كونها الجامع مجتمعة وهو الإنسان الكامل. فالإنسان الكامل هو المظهر لإسم الله، وبقية العوالم هي مظاهر لإسم أو لبعض الأسماء المختلفة. فالملائكة على عظمها ليست هي المظهر لإسم الجامع وهو الله، بل هذا مظهر لإسم العليم، وذاك مظهر لإسم المميت، وذاك مظهر لإسم المحيي أو القابض أو الرازق وهكذا. وقد تكون بعض الملائكة مظهر لإسم أو إسمين أو ثلاثة أو أكثر، لكن الذي يكون مظهرا لإسم الله الذي هو الإسم الجامع لكل الحقائق هو الإنسان. فالإنسان مظهر إسم الله، فهو بمرتبة يحكي الوحدة، فهو ظهور للوحدة، وبمرتبة يحكي التكثر، فهو في عين الوحدة كثرة، كما وأن الله سبحانه وتعالى بلحاظ وباعتبار هو وحدة، وبلحاظ وتحليل ذهني
وكثرة بلحاظ أسمائه وصفاته ومظاهرها. فإذا الاسم الجامع لكل المراتب العلمية والعينية الخارجية والإنسان، ولذا كان مسجودا للملائكة وكان منبئا ومخبرا للملائكة بأسمائها. فلذا نقول إن الخليفة الحقيقي في العوالم كلها لا في الأرض، والأرض إنما هي ظرف للخلافة، لا بين، هو الإنسان الكامل. نقرأ الكتاب تطبيقا. الفصل الثامن، ويقع البحث فيه عن الخلافة الإنسانية في جميع العوالم لله تعالى. الله اسم من الأسماء لكنه اسم جامع، فكلمة الله ليست ذاتا وإنما هي اسم، لكنه اسم مشتمل على الأسماء. فالإنسان حقيقة لكنها حقيقة جامعة ومظهر لكل الأسماء والصفات. ويقع البحث في هذا الفصل الثامن عن الخلافة الإنسانية في جميع العوالم. الإنسان مظهر من مظاهر الأعيان الثابتة، مظهر من مظاهر النفس الرحماني، مظهر من مظاهر العقول، مظهر من مظاهر عالم المثال، مظهر من مظاهر عالم السماوات والأرض. فهو بكونه الجامع بلحاظ مراتبه المختلفة يكون مظهرا للأسماء والصفات. وبعبارة أخرى، العوالم على اختلافها كل واحد منها يكون مظهرا لبعض الأسماء والصفات، والإنسان بكونه الجامع بلحاظ بعده أو بلحاظ أبعاده المختلفة يكون مظهرا لاسم الله. الفصل الثامن في أن العالم والمراد من العالم كما قال أرباب الفن بما يعم الفيض الأقدس بما له من الأعيان الثابتة، والفيض المقدس والنفس الرحماني، وبما يعم عالم الأرواح أي المجردات أي الملائكة والمثال والمادة. هذه كلها علائم، كلها عوالم، علائم على الحق سبحانه وتعالى. فالإنسان هو العلامة الواحدة الجامعة لكل هذه العلائم. فمن أراد أن يبحث عن الحق سبحانه وتعالى في سماء أو أرض، وأن يشاهد الله في سمائه وأرضه وملائكته ونفسه الرحماني، عليه أن ينظر إليه في الكلمات التامة الأنبياء والأوصياء. فمن وجده هاهنا وجده، ومن لم يجده هاهنا يصير تائها ضائعا. وفي المرتبة الثانية أن يجده في نفسه، لأن النفس بفترة التكوين هي المرآة للحقيقة وللأسماء والصفات الإلهية. فعلينا أن نجد الله في أنفسنا لا في السماوات والأرض. وإن كان كل شيء هو آية على الحق سبحانه وتعالى. في أن العالم هو الصورة والمراد من الصورة أي المظهر والمرآة، في أن العالم هو المرآة والمظهر والصورة وصورة الحقيقة الإنسانية. هذه العبارة العالم على اختلاف مراتبه في قوسه الصعودي والنزولي بما فيه من القوالب المختلفة من ثيبه المقدس إلى مادة من ثيبه الأقدس إلى ملائكته، هذا العالم على شفافه وتكسره هو ظهور للإنسانية، فالإنسانية ظهور العالم بنحو الجمع، والعالم ككل ما سوى الله هو ظهور الإنسانية بنحو التكثر. فإذا العالم هو الإنسان الكبير والإنسان هو العالم الصغير لأنه جمع شفاف العالم. وصورة الحقيقة وهو صورة الحقيقة الإنسانية، فالحقيقة الإنسانية ظهور هذه الحقائق جميعا على اختلاف مراتبها، ولهذا كان الإنسان نتكلم عن أي إنسان؟ الإنسان الفطري، الإنسان الكامل، ولذا كان الإنسان خليفة الله مطلقا في جميع العوالم لا في الأرض فقط. قد مر في البحوث المتقدمة أن الاسم الله بين قاف قوسين يا اسم الله مشتمل على جميع الأسماء. أرجو الله اسم من الأسماء، هذا الاسم العظيم مشتمل على جميع الأسماء، مشتمل على الأسماء الأربعة، على الأول والآخر والظاهر والباطن، مشتمل على الأسماء السبعة سميع بصير مريد أكثر هذه الأسماء السبعة المعروفة، مشتمل على الأسماء التي هي دون هذه الأسماء، لأن كل اسم بالنسبة إلى الاسم الأعلى يكون اسما جزئيا والاسم الأعلى يكون اسما كليا. وأم فأم الأمهات والمرجع لجميع الأسماء والصفات هو اسم الله، كما أن الأسماء الأربعة هي أم لبقية الأسماء، كما وأن كل مرتبة تكون أم لبقية الأسماء، لكن الأم الحقيقية الجامعة لكل الأسماء والصفات هي اسم الله. إن الاسم الله مشتمل على جميع الأسماء، يعني على جميع الأسماء الجزئية التي هي دون اسم الله، وهو أي وهذا الاسم وهو الله متجل أي ظاهر فيها أي في جميع الأسماء والصفات. ففي اسم الأول اسم الله أيضا متجلي، وفي اسم الآخر أيضا اسم الله ظاهر، فالله ظاهر في الأولية والآخرية، ظاهر في الظاهرية والباطنية، ظاهر في كل اسم، في اسم المحيي والمميت، في اسم السميع والبصير، في كل الأمور الله سبحانه وتعالى متجل وظاهر، وهو متجل وظاهر فيها أي في جميع الأسماء والصفات بحسب المراتب الإلهية. الله هي مرتبة الإلهية، ومرتبة الإلهية هي الاسم الجامع، فالإلهية والربوبية تظهر في مراتبها المختلفة، الربوبية والإلهية في عالم الأرواح تظهر بكيفية، والربوبية في عالم المثال تظهر بكيفية تناسب عالم المثال، وفي عالم المادة الربوبية والألوهية تظهر بما يناسب ربوبية عالم المادة. العليمية للحق، الله قلنا الاسم الجامع لكل الأسماء والصفات، ففي متن واقعه العلم، وكونه عليما يظهر العليم في عالم الأرواح بما يناسب عالم الأرواح، وفي عالم المثال بما يناسب عالم المثال، وفي عالم الطبيعة بما يناسب عالم الطبيعة. ولا ننسى ولا نريد أن نتناسى أمرا، وهو أن الأسماء والصفات ظاهرة حتى في